السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب نبدأ بمراجعة فيما أخذناه في الدرس الماضي، ثم إن شاء الله نشرع في الدرس الجديد. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ ما هي الأبواب التي درسناها في درسنا الماضي؟ هل الحاضرات حضرنا في الدرس الماضي معنا؟ طيب إذا نشرع في درسنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقوى يا رب العالمين. وصلنا في الدرس الماضي إلى حديث المؤلف رحمة الله عليه عن الشركة، فقد انتهينا من الحديث عن الوكالة. قال المؤلف رحمة الله عليه في ابتداء درسه هذه الليلة، قال: وقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريتين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. هنا أشار المؤلف رحمة الله عليه إلى العقد الثالث من العقود التي ذكرها، أو العقد الثاني نعم العقود التي ذكرها في هذا الباب، لأنه تحدث عن الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة. فهنا يشير إلى العقد الثاني من هذه العقود، وهو عقد الشركة. و الشركة تعريفها في الاصطلاح هو الاجتماع في تصرف، الاجتماع في تصرف. والشركة تنقسم إلى قسمين، الشركة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يسميه الفقهاء شركة أملاك، وهي اجتماع في استحقاق مالي. هذا الاستحقاق المالي قد يكون عقارا، وقد يكون منفعة، وقد يكون غير ذلك. النوع الثاني شركة عقود، وهي اجتماع في تصرف. هذا التصرف قد يكون بيعا، شراء، ونحو ذلك. وهذا النوع الثاني الذي هو شركة العقود هي المقصودة في هذا الباب. يقول المؤلف رحمة الله عليه في هذا الباب: الشركة كلها جائزة. يريد بهذا الحديث عن شركات العقود. وهذه الشركة، شركة العقود، تنقسم إلى خمسة أقسام سيشير إليها المؤلف رحمة الله عليه سيشير إليها المؤلف رحمة الله عليه نعم. فالمؤلف رحمة الله عليه سيشير إلى هذه الأنواع من شركة العقود. أورد المؤلف رحمة الله عليه في أول حديث عن الشركات هذا الحديث الذي رواه أبو داود، والحقيقة أن هذا الحديث حديث ضعيف فقد ضعفه الألباني رحمة الله عليه في الإرواء بعلة الجهالة والإرسال. يقول المؤلف رحمة الله عليه: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. فأشار المؤلف رحمة الله عليه بهذه العبارة إلى مسألتين: المسألة الأولى حكم الشركة، المسألة الثانية أنواع الشركة. أما حكمها فهي جائزة، وقد دل على جوازها دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: فهم شركاء في الثلث، وقوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. وأما دليل السنة في الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله عليه، وإن كان الحديث كما ذكرنا ضعيف، وأجود منه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب قال: اشتريت أنا وشريكي زيد بن أرقم شيئا يدا بيد ونسيئة، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحديث. فهذا فيه دليل على جواز الشركة. وأما الإجماع فهو منعقد على جوازها. وأما أنواع الشركة فقد أشار المؤلف رحمة الله عليه إليها، وسنتحدث عنها في حينه. يقول المؤلف رحمة الله عليه: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. ويكون الملك يعني رأس المال، والربح الذي يجنى من رأس المال على حسب ما يتفقان عليه، فهذا مرده إلى التراضي بينهما. لكن هذا بشرط أشار إليه المؤلف رحمة الله عليه بقوله: إذا كان جزءا مشاعا معلوما. إذا كان جزءا مشاعا، ما معنى مشاعا؟ يعني يحدد بأنه النصف، الربع، الثلث مثلا، فيحدد فيقال مثلا: نشترك في شركة، أنا أدخل في هذه الشركة مثلا ب50% وأنت 50%، هذا رأس المال، والأرباح تقسم 50% و50% مثلا. أو يكون أحدهما أكثر عملا فيقول: أنا نصيبي 70% من الأرباح، هذا جزء مشاع معلوم. فدل قول المؤلف: إذا كان جزءا مشاعا معلوما، أنه إذا لم يكن كذلك فإنه لا يصح. فلو قال مثلا: فلو قال لي من الأرباح شهريا 5000، لم يصح، لأن هذا يؤدي إلى النزاع، لأن التجارة قد لا تربح، ولأن الربح قد يكون زائدا كثيرا، يكون في هذا غبن له. وهكذا خسارة المال تكون على قدر المال. يقول المؤلف رحمه الله عليه: فدخل في هذا في الشركة شركة العنان. هنا المؤلف رحمه الله عليه بدأ بذكر أنواع الشركة، فهي خمسة أنواع. الأولى قال شركة العنان، قال: وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل. شركة العنان، وهذه الشركات الخمسة، هذه الشركات الخمس كلها جائزة بالإجماع، كلها جائزة بالإجماع. فالشركة الأولى العنان، وهي واضحة من تعريف المؤلف رحمة الله عليه، وصورتها أن يشترك اثنان فأكثر بمالهما وبدنيهما، يعني يشركان في مالهما ليعملان فيه أو به، فهذه تسمى شركة العنان. لماذا سميت بهذا الاسم؟ قال بعض الفقهاء: لأنهما يتساويان في المال والتصرف، كالفارسين إذا استويا بين فرسيهما، وتساويا يعني في المسير، فإن عنانيهما يكون سواء، فهؤلاء تساووا في دفع المال وفي الجهد البدني، فسميت بهذا الاسم. الشركة الثانية قال: وشركة المضاربة، بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وصورة ذلك أن يدفع شخص مالا معلوما ليتجر به شخص آخر، ويتفق معه على جزء مشاع معلوم من الربح، هذه شركة مضاربة. وكما نلاحظ أن شركة المضاربة فيها تيسير، فقد يكون المال بيد شخص لا يحسن العمل فيه والتجار به، فيدفعه إلى من يحسن ذلك بجزء معلوم مشاع بينهما. نعم. الشركة الثالثة قال: وشركة الوجوه، بما يأخذان بوجهيهما من الناس، وصورة هذه الشركة أن يشترك اثنان فأكثر بربح ما يشتريانه بذمتهما وإنما سميت شركة وجوه من الوجاهة، من الوجاهة لأنهما إنما يأخذان من التجار بناء على وجاهة كل منهما ومكانته وثقة التجار فيه. والربح يقسم بينهما على حسب المتفق بينهما. الشركة الرابعة قال: وشركة الأبدان بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال. وصورة هذه الشركة أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبانه بأبدانهما من أمر مباح، أو يشتركان فيما يتقبلانه من العمل في الذمة كما يحصل في المقاولات مثلا. هذه تسمى بشركة الأبدان. وهذه الشركة تحصل غالبا عند أصحاب المهن والحرف، الحدادة والنجارة وأمثالها من المهن التي تكون بالبدن. ثم أشار المؤلف رحمه الله عليه إلى الشركة الخامسة، قال: وشركة المفاوضة، قال: وهي الجامعة لجميع ذلك. وصورة هذه الشركة، شركة المفاوضة، هي أن يفوض كل واحد من الشريكين الآخر في التصرف في الشركة، سواء في حال حضوره أو في حال غيبته. يفوضه بماذا؟ يفوضه بكل عمل مالي أو بدني، بيعا وشراعا وتوكيلا ونحو ذلك. هذا تسمى شركة المضاربة. يقول المؤلف رحمه الله عليه: كلها جائزة، يعني جميع أنواع الشركة عقدها عقد جائز. وقد سبق معنا مرارا أن بينا الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم. وبناء على هذا، فمتى طلب أحد الشريكين الفسخ فله ذلك. قال المؤلف رحمه الله عليه: ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرور والغرر لأحدهما، ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك. طيب، قال: المؤلف رحمه الله عليه يفسدها اذا دخلها الظلم والغرر. اذا كان في الشركه ظلم او غرر فانها لا تصح. مثال الظلم والغرر: اشتراط ربح شهر معين، يقول اشترك معك مثلا على ان يكون شهر في الحجة الربح لي، لانه يعلم ان هذا الشهر فيه ربح كثير، هذا لا يجوز. او يشترك معه في عدة سلع فيشترط، يقول السلعة الفلانية ربحها بالكامل لي، هذا كذلك فيه ظلم وغرر، فهذا لا يجوز. قال: أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما أشبه ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله عليه إلى الباب الثالث أو العقد الثالث في هذا الباب، وهو عقد المساقات والمزارعة. فقال المؤلف رحمة الله عليه: كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة، يعني كما أن المساقاة والمزارعة كذلك تفسد بالظلم والغرر. وسيأتي معنى تعريف المساقاة والمزارعة. ثم نقل المؤلف حديث رافع بن خديج قال: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على المادينيات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. هذا الحديث فيه إشارة إلى هذا العقد الجديد، وهو عقد المزارعة والمساقة، وفيه بيان الشرط الذي به يصح هذا العقد ويفسد به العقد عند الإخلال به. يقول رافع: ولم يكن للناس كراء إلا هذا، يعني في زمنهم ذلك لم يكن لأهل المدينة طريقة لتأجير، الكراء هو التأجير، لتأجير الأراضي الزراعية إلا هذه الطريقة، وهي طريقة مشتملة على جهالة وغرر. وفي قوله: فأما شيء معلوم مضمون، هذا هو شرط الجواز، هذا هو شرط الجواز. فإذا كان كراء الأرض للزراعة كان بأجر معلوم مضمون فهذا جائز ولا بأس به، لأنه حينئذ خلا من الجهالة والظلم والغرر. نعم. وأما إذا اشتملت المزارعة والمساقاة على الغرر والظلم فكانت بشيء غير معلوم وغير مضمون فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. من أمثلة الغرر مثلا، من أمثلة الغرر أن مثلا يكون بينهما عقد مساقاة أو مزارعة، وهو يعلم أن ناحية من الأرض خصبة ويظهر فيها الثمر جيدا، فيقول مثلا زارعتك على أن يكون لي ثمر تلك الناحية، هذا لا يصح، هذا لا يصح. قال المؤلف رحمة الله عليه: وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشرط ما يخرج بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وهذا مما يدل على جواز المساقاة والمزارعة، يعني هذا من أدلة جواز هذا العقد، فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر به. في قوله عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر، الشطر يطلق ويراد به معاني، لكن المراد به هنا النصف، الشطر النصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل واتفق مع أهل خيبر على أن على نصف ما تخرجه الأرض. في قوله من ثمر، هذا هو الشاهد الدال على جواز عقد المساقاة، وفي قوله أو زرع هذا دليل جواز عقد المزارعة. وعقد المساقاة والمزارعة من محاسن الإسلام ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، فقد يكون الإنسان له أرض زراعية هو لا يحسن العناية بها، أو قد لا يكون عنده من الوقت فلو تركها لفسدت ولم يستفيد منها. نعم. ثم بين لنا المؤلف رحمة الله عليه ما معنى المساقاة وما معنى المزارعة، فقال المؤلف رحمة الله عليه: فالمساقاة على الشجر بأن يدفعها للعامل يقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. المساقاة، المساقاة في اللغة مشتقة من السقي، مشتقة من السقي، وأما في الاصطلاح فما ذكره المؤلف رحمة الله عليه، قال أن يدفع الشجر لعامل، هذا العامل يقوم على هذه الشجر باستصلاحها والعناية بها وسقيها بمقابل جزء مشاع معلوم من الثمرة، من الثمرة. وإنما سمي هذا العمل مساقاة مع أن فيه غير المساقاة، لأن الاعتناء بالشجر يحتاج إلى تسميدها ويحتاج إلى تهذيبها وسقيها، انما خصوا السقي في التسمية، فهذا العقد اشتق من السقي. لماذا؟ نقول لأنه أهم الأعمال التي تستفيد منها الثمر، فالماء حياة الثمرة كما هو حياة غيرها. وأما المزارعة فهو في اللغة مأخوذ من الزرع، أما في الاصطلاح فما ذكره المؤلف أن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وهذا واضح. فمثلا يعطيه الأرض على أن يزرعها قمحا مثلا، ويقول له ازرع هذه الأرض مساحتها كذا وكذا على أن لك الربع من هذا الزرع مثلا، فهذا جائز. هنا مسألة، هل المساقاة والمزارعة يعتبران عقدين جائزين أم لازمين على خلاف؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يميل إلى أنهما لازمين، ولهذا قال المؤلف رحمه الله عليه بعد ذلك، قال: وعلى كل منهما ما جرت العادة به، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، يعني على كل من العامل وعلى صاحب الأرض ما جرت العادة به. فالمرد بينهما إلى العرف والعادة، لأنه لم يأتي في الشرع تحديد لهذا الأمر، والقاعدة أن كل ما أتى ولم يحدد بالشرع فإننا نحدده بالعرف، فيكون العرف السائد كأنه شرط القاعدة الفقهية المعروفة، أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ما هو العرف للعامل في الأرض؟ العرف أن العامل عليه حرث الأرض واستصلاح الأرض بتسميدها مثلا، وإزالة ما فيها من صخور كبيرة، ووضع البذور وسقيها، ثم إذا طلع الشجر أو الزرع يكون باستصلاحه وقطع الأغصان الميتة وإزالة النبات الفاسد والمضر ونحو ذلك. هذه أشياء متعارفة تكون كأنها شرط يجب عليه. وما هو العرف بالنسبة لصاحب الأرض؟ حفظ الأرض الزراعية، بناء الحائط، حفر بئر في الأرض لما يكون هناك ماء، وكانت المنطقة ليست منطقة أمطار خزيرة، إحضار مثلا وإيتات الماء للسقي، بناء ما تهدم، بناء مسكن للعامل مثلا ونحو ذلك، هذه أمور متعارف عليها فتجب عليه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله عليه: والشرط الذي لا جهالة فيه. فإذا اشترط إذا اشترط أحدهما شرطا فهل يجب على الطرف الآخر الالتزام به؟ نقول في هذا تفصيل. إن كان هذا الشرط فيه جهالة فإنه لا يلزمه وليس عليه أن يأخذ به، أما إذا لم يكن فيه جهالة فإنه يلزمه، لأن في قوله وعلى كل منهما، وعلى هذه يقول أهل الأصول أصول الفقه يقولون على ظاهرة في الوجوب كقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته هل على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فهي ظاهرة في الوجوب. فقوله على كل منهما يعني يجب على كل منهما عمل ما جرت العدد به، وكذلك يجب عليه التزام الشرط الذي لا جهالته. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله عليه في نهاية هذا الباب: ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. إذا اتفق شخص مع آخر على أنه يسلمه دابته على أن يعمل بها وما يحصل عليه من الأجرة من الثمن من الربح فيكون بينهما، يقول المؤلف جاز. والصورة المعاصرة لمثل هذا، وطبعا قد يكون في الحيوانات لكن الصورة الظاهرة الآن خاصة في المدن، تكون مثلا في السيارات. فالآن شركة الليموزين مثلا تأتي بالسيارة وتقول للشخص مثلا خذ هذه السيارة اعمل عليها وما تحصله خلال عملك في اليوم فيكون بيننا، يتفقان بينهم لك 50% لك 30%، يتفقان بينهما، فإن هذا جائز ولا إشكال فيه والحمد لله. ثم انتقل المؤلف رحمه الله عليه إلى باب جديد، قال: باب إحياء الموات. وهذا في الباب نرجعه إن شاء الله عز وجل إلى اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، ولعلنا نقف عند هذا الحد نظرا لهم الوضع الصحي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما ذكرناه وقلناه نفع وحجة للمتحدث وللسامع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.